البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات الكريمات، يقول مولانا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا؟ لماذا يرفع الله مكانة العلماء الذين انطلقوا من قاعدة الإيمان وقاعدة معرفة الله والحرص على رضاه؟ لأنهم بذلوا وجهدوا وتعبوا وهم يبحثون عن الحقيقة، ومن خلال تجاربهم الطويلة أدركوا أن لهذا الكون خالقا وأن عليهم أن يعبدوه ويقوموا بشكره وإطاعة أمره. فإلى هؤلاء الذين يحرصون على العلم نقول: بوركت جهودكم وهنيئا لكم هذا المقام الرفيع الذي منحكم الله إياه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه هي آيات سورة الأعلى. فما الدلالات والإشارات التي أراد الله تبارك وتعالى أن يشير إليها لعباده؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة في تفسيره لجزء عما فيقول: سبح اسم ربك الأعلى أي نزه اسم ربك عما لا يليق به، فهو الأرفع من كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء فجعله سواء من ناحية الإحكام والإتقان، وهو الذي قدر لكل مخلوق وظيفته وطريقة معيشته فهداه إلى ما خلق لأجله وإلى المحافظة على نوعه، وهو الذي أخرج من الأرض ما ترعاه الدواب من صنوف النباتات ثم صيره بعد الإخضرار يابسا مسودا. سنقرئك يا محمد القرآن، سنقرئك القرآن على لسان جبريل فتحفظه ولا تنساه. إلا ما شاء الله أن تنساه، فهو سبحانه يعلم ما يجهر به الناس وما يخفونه من الأقوال والأفعال. ونوفقك يا محمد للعمل بشريعة الإسلام السهلة. فعظ الناس إن نفعت الموعظة، سينتفع بوعظك وإرشادك من يخاف الله ويبتعد عنها ولا يعمل بها الأشقى المصر على العناد والكفر الذي سيقاسي عذاب نار الآخرة المعدة له، ثم لا يموت في النار فيستريح ولا يحيا حياة يهنأ بها. قد فاز ونجا من تطهر من الكفر والمعاصي وذكر اسم خالقه بقلبه ولسانه فصلى خاشعا له. ولكنكم أيها الناس تفضلون الحياة الدنيا مع أن الحياة الآخرة خير من الدنيا بصفاء نعيمها ودوام بقائها. إن هذا المذكور في هذه السورة هو نفسه ما احتوت عليه صحف إبراهيم وموسى، فهو مما توافقت فيه الأديان وأتت به الكتب السماوية.
العلم لأقترف أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأقترف. فجزاه الله بما أولى، فجزاه الله بما أولى، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي.
من هم الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم أبغض الناس إلى الله. يروي ذلك عنه ابن عباس رضي الله عنه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. الحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، وهو مروي عن البخاري. ما الأجر الذي يناله المؤذن الذي يؤذن للصلاة؟ يجيب على هذا السؤال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان، والحديث صحيح، ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياد.
وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها، لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها. وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها، لتؤكد للعلماء يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها، البسمة بانت.
من هو الإمام البخاري؟ ولد الإمام البخاري عام 194 هجرية، وتوفي عام 256 هجرية. اسمه محمد، واسم أبيه إسماعيل، يكنى أبو عبد الله، وهو ليس عربيا بل مسلما من دول جنوب غرب الاتحاد السوفيتي سابقا. يعتبر أمير المؤمنين بالحديث، وهذه أعلى مرتبة ينالها المحدث. له كتاب يعد أعظم كتاب في الحديث، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. نشأ يتيما، وقام برحلة طويلة سنة 210 هجرية في طلب الحديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام، وسمع من نحو 1000 شيخ، وجمع نحو 600,000 حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته، وهو أول من وضع في الإسلام كتابا على هذا النحو. وما كتب فيه حديثا إلا توضأ وصلى ركعتي استخارة قبل وضعه كما قالوا. قال عنه الإمام مسلم وهو أحد تلامذته: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك. وقال في وصفه الإمام الذهبي: شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، كان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، رأسا في الورع والعبادة. وقد روي أنه ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رأته في المنام فقال لها: هي هذه، قد رضى الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فأصبح وقد رضى الله عليه بصره. قال عنه حفظة الحديث، قال عن حفظه للحديث: أحفظ 100,000 حديث صحيح، و200,000 حديث غير صحيح، وأخرجت هذا الكتاب، يعني الجامع الصحيح، من نحو 600,000 حديث. وقال عن نفسه: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. وتصدق بمعظم ماله الذي ورثه عن أبيه، وكان مالا كثيرا، وتعلم الرمي وحذقه، فما كان يخطئ الإصابة إلا قليلا، وكان غرضه من ذلك الدفاع عن الإسلام وقتال الكفار. ووقف يصلي فدخل في ثيابه دبور، فما قطع صلاته وما أثر ذلك على خشوعه. ولما انتهى من الصلاة نظر إلى ما فعل الدبور بجسده، فإذا هو قد لسعه 17 مرة. ورآه أحدهم في المنام يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا خطى خطوة يخطو هذا العالم، ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره. وكان ينظم الشعر أحيانا، فكان مما قاله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم، ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. ولما لقي الله ودفنوه فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما يأخذون من ترابه.
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني، لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
من القائل؟ يا ابن آدم، تولى كل يوم برزقك وأنت تحزن، وينقص عمرك وأنت لا تحزن، تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك. هل القائل هو مؤرق العجلي أم الإمام الشافعي أم أوس بن حارثة أم عمار بن ياسر؟ القائل هو مؤرق العجلي.
عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم، شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم، وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم، لن يشقى في الدنيا أبدا، لن يشقى في الدنيا أبدا، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم. البسمة بانت.
كم عدد العضلات في جسم القطة؟ في جسم القطة 518 عضلة، وعضلاتها تشبه الرفاصات المصنوعة من الفولاذ، بحيث تستطيع القطة أن تقفز بالهواء على حاجز ارتفاعه أكثر من مترين دون أن تركض استعدادا لها، أي أن قفزتها تعادل 5 إلى 6 مرات طول جسمها. ولو تمكن الإنسان أن يقفز مثلها لتوجب عليه أن يجتاز ارتفاعه 12 مترا دون أن يركض أو يتحفز.
والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني، ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت. البسمة.
ما هي حجة الوداع؟ في السنة 10 للهجرة بعد أن تهيأت الأسباب، عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء فريضة الحج، ولم يكد هذا الخبر ينتشر بين المسلمين حتى ازدحمت المدينة بوفود القبائل وضربت الخيام حول المدينة 100,000 أو يزيدون، أرادوا أن ينالوا شرف أداء هذه الفريضة مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، تدفعهم رابطة الأخوة الإسلامية الصادقة بعد أن كانوا أعداء متنافرين. توجه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلى مكة لأداء فريضة الحج، فشاهدت مكة موكب الإخاء الإسلامي على وجه لم يسبق له نظير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتولى الناس بالإرشاد والهداية والتعليم، ولم يدع فرصة تسنح إلا علمهم وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وفي هذا الجمع الحاشد، وبينما كان الناس جميعا يقفون في عرفات يستنطرون رحمة الله ويتقربون إليه بأداء الفريضة، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وخطب النبي فيهم، خطب فيهم خطبته المشهورة والتي وضع فيها قواعد الإخاء والمساواة، فبقيت دستورا يسترشد به العالم الإسلامي وغيره في كل عصر وزمان. وفي منى نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي الذي أرسله 63 بدنة، ونحر علي باقي 100، وأتم حجه الشريف، ولعل السر في ذلك أنه نحر من البدن بعدد سني حياته الشريفة، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما يقل عن 3 أشهر. هذه المرة الوحيدة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الحج في الإسلام، وهذه الحجة يسميها بعضهم حجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع المسلمين فيها، فقال في خطبته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيها البيت الحرام للمرة الأخيرة. وبعضهم يسميها حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة غيرها بعد أن فرض الحج. وبعضهم يسميها حجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم فيها ما أمره الله بتبليغه للناس. فحجة الوداع وحجة الإسلام وحجة البلاغ حجة واحدة. وكان مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جمع غفير يزيد على 90,000 وأحرم للحج، حيث انبعثت راحلته ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولم يزل صلى الله عليه وسلم سائرا حتى دخل مكة ضحا، ولما رأى البيت قال: اللهم زده تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. ثم طاف بالبيت سبعا واستلم الحجر الأسود وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم شرب من ماء زمزم، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعا راكبا على راحلته. وكان إذا صعد الصفا يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فبات بها، وفي التاسع منه توجه إلى عرفة، وهناك خطب خطبته الشهيرة التي سميت بعد ذلك خطبة الوداع. وفي هذا اليوم امتن الله على المؤمنين بقوله في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه عليه السلام أدى بقية مناسك الحج، وبعد أن أقام بمكة 10 أيام رجع إلى المدينة.
في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
ما المقصود بلقب الأجدع؟ من بساقه علة أم صغير العينين أم الأعرج أم مقطوع الأنف؟ الأجدع هو مقطوع الأنف.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني، ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز بعلمي ما عشت. أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف، فرآني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
ماذا يسمى الحق الممنوح للدول الدائمة في مجلس الأمن؟ وهو نقض أي قرار تصدره هيئة الأمم المتحدة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين. وهذه السلطة تمنح هذه الدول منع مجلس الأمن من اتخاذ أي قرار وإيقاف إصدار القرارات الخطيرة التي تنوي هيئة الأمم المتحدة اتخاذه. هل هذا الحق الممنوح يسمى فوق العادة أم التطبيع أم الفيتو أم البيروقراطية؟ هذا الحق الممنوح لهذه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن هو حق الفيتو، ويسمى أيضا حق النقض.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة
من هو القائد المسلم الذي أمد به أبو بكر الصديق خالدا يوم قتال الفرس، وقال عنه: لا يهزم جيش هو فيه؟ لما سار خالد إلى قتال الفرس كتب إلى الخليفة أبي بكر يطلب منه المدد، فأمده بالقعقاع بن عمرو التميمي. فعجب الصحابة وقالوا: تمده برجل واحد؟ قال: نعم، لا يهزم جيش فيه مثل القعقاع. وتبين فيما بعد أنه حقيقة يغني عن جيش. ففي أول وقعة مع الفرس دعا القائد هرمز خالدا للمبارزة قبل التحام الجيش، وقد أضمر الغدر به حين يخرج منفردا بين الصفين، فأوعز إلى شرذمة من فرسانه أن ينقضوا على خالد وهو مشغول بمبارزته، فيراع الجيش المسلم بمقتل قائده، ويطبق الجيش الفارسي بعدده الكبير على الجيش المسلم بجيشه القليل، وحينئذ تكون الغلبة لأكبر الجيشين وأقوى العدتين. ولكن خالدا صرع خصمه في جولة واحدة، وفوجئ أصحاب هرمز بهذه السرعة، فدنوا من خالد على عجل وهو مشغول بالإجهاز على قائدهم، وأرادوا أن ينفذوا مكيدتهم، ولكن القعقاع بادرهم بجيش المسلمين واحتدم القتال، وانهزم الفرس شر هزيمة، ونجا خالد من المكيدة. وكان للقعقاع أثر كبير في كل معركة خاضها المسلمون في الحيرة والأنبار ودومة الجندل، وأوقع خسائر فادحة في الفرس، وأظهر في حرب القادسية براعة حربية وشجاعة نادرة، فقد كان تحت إمرته 1000 جندي قسمهم إلى 100 قسم كل واحدة منها 10 رجال، ووزعها توزيعا محكما حتى أوهم العدو أن له مددا عظيما من الرجال، وبهذا قوى عزائم المسلمين وبارز عددا من قواد الفرس وتغلب عليهم. وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص أي فارس كان أفرس في القادسية، فكتب إليه سعد يقول: إني لم أرى مثل القعقاع، حمل في يوم 30 حملة وقتل في كل حملة بطلة. وفي معركة اليرموك كان القعقاع أحد الفدائيين الذين اختارهم خالد من المهاجرين والأنصار للتأثير على الروم في بدء المعركة، وكان القعقاع أحد الأبطال الذين اقتحموا أمنع حصن من حصون دمشق عندما حاصرها المسلمون، وردد فوق أسوار المدينة: الله أكبر الله أكبر، وكان هذا إذانا بدخول المسلمين دمشق.
في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي.
إذا حفرت للذئب فخا فماذا يحدث؟ وهناك طريقة ذكية جدا تستخدمها قطعان الذئاب في اصطياد فرائسها، فما هي هذه الطريقة؟ وما علاقة الذئب بقطيعه؟ للإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. إذا حفرت للذئب فخا فماذا يحدث؟ ينظر إليها باحتقار ويتجاوزها. أما الطريقة الذكية التي تستخدمها قطعان الذئاب في اصطياد فرائسها فهي أن القطيع ينقسم إلى قسمين: يعمد الأول إلى الوقوف بحيث تأخذ الريح رائحته إلى طريده فيصيبها الذعر وتهرب بالاتجاه المعاكس، حيث ينتظرها القسم الثاني من القطيع الذي نصب لها كمينا في الاتجاه الصحيح فتصطادها جميعا. أما ما علاقة الذئب بقطيعه فالذئب وفي لقطيعه، وقد يضحي بنفسه في مصلحة المجموع بالشجاعة، في حين أنه عندما يكون بمفرده يكون حذرا.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف.
ما حكم العقاب الجماعي لذنب قام به بعض المجموع؟ الحكم أنه غير جائز، فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهل لا نملة واحدة؟ الحديث رواه البخاري وأبو داود والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
للعلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
هل صحيح أن المسجد الأقصى هو ثاني مساجد الدنيا وجودا بعد المسجد الحرام؟ نعم، ورد ذلك في حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. الحديث متفق عليه. فإن قيل الثابت أن الذي بنى المسجد الأقصى هو سليمان عليه السلام، وبينه وبين إبراهيم عليه السلام أكثر من 1000 سنة، لما روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا 3، فأعطاه 2، وأرجو أن يكون أعطاه 3. سأله ملكا لا ينبغي لأحد بعده فأعطاه إياه، وسأله حكما يواطئ حكمه فأعطاه إياه، وسأله من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه 3. الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين. وقد أجيب عن ذلك الإشكال بأن بيت المقدس أسس قبل أن يبنيه سليمان عليه السلام، وما كان بناء سليمان للمسجد الأقصى إلا تجديدا له كما فعل إبراهيم عليه السلام في المسجد الحرام. قال القرطبي: إن الآية أي قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت والحديث هذا الذي ذكرناه قبل قليل لا يدلان على أن إبراهيم وسليمان عليهما السلام ابتدأ وضعهما، بل كان تجديدا لما أسس غيرهما. هذا ما ذكره القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى تفسير القرطبي.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ماذا يسمى المبدأ الفكري السياسي الذي يدعو إلى فصل الدين عن الحكم بحيث تكون التشريعات من وضع الإنسان؟ ولقد ظهر هذا الاتجاه في أوروبا إثر الصراع الذي قام بين الحكام ورجال الكنيسة. هل هذا المبدأ الفكري السياسي هو الطائفية أم الشيوعية أم العلمانية أم العنصرية؟ إنها العلمانية.
يصافح كفيها التوفيق يصافح كفيها
توفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
ما هي أطول رحلة للطيور المهاجرة بدون توقف؟ وكم عضلة وفقرة عظمية في خرطوم الفيل؟ وأي الفواكه تحتوي على نفس عناصر حليب الأم؟ أطول رحلة للطيور المهاجرة بدون توقف هو 2400 ميل، وهي رحلة الزغزاق الذهبي الأمريكي، إذ يعبر المحيط الهادئ دون توقف من نوفاسكوشيا الروسية إلى شواطئ أمريكا الجنوبية. أما كم عضلة وفقرة عظمية في خرطوم الفيل؟ فالجواب أنه لا توجد عظام في خرطوم الفيل، وعدد العضلات فيه 400 عضلة. وأما أي الفواكه تحتوي على نفس عناصر حليب الأم فهي فاكهة الأفوكاتو، تحتوي على عناصر حليب الأم، وهي فاكهة استوائية سهلة الهضم.
رباه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي ما عشت لأفوز
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
من حاز العلم مع الفن.
البسمة